يقول ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. يباح استعماله استعمال ايش؟ جلد الميت بعد الدبغ في يابس. أفاد المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير يابس لأنه نجس. وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا، وهذا فيه نظر، لأن نقول إذا كان يابسا واستعمل في يابس فإن النجاسة هنا لا تتعدى لا تتعدى، كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الأشياء الرطبة، فإن هذا لا مانع منه. وأما قوله في يابس بعد الدبغ في يابس، في الرطب يجوز ولا لا؟ لا يجوز في الرطب، يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الدبغ، ولا أن نجعل فيه لبنا، ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب. لماذا؟ لأنه إذا كان نجسا ولاقاه طاهر ماء تنجس الماء به، هذا الماء يتنجس به. وأما إذا كان في يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به، لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإذا لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى. ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقولون ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة، يعني إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر. وقوله يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح أنه يظهر في الدبغ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب، ويدل لذلك أن رسول توضأ هو وأصحابه من مذابة امرأة مشركة، وذبائح المشركين نجسة، ذبائح المشركين نجسة، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المذابة، يدل على أنه يباح استعماله في الرطب لأنه يكون طاهرا. يباح لا ما بالفعل هو استعمال، لكن من الضمير في استعمال، يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله، فإنه يباح استعماله في اليابس. أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ما هو الطاهر في الحياة؟ أولا كل مأكول فإنه طاهر في الحياة، كل مأكول فهو طاهر في الحياة، مثل إبل، بقر، غنم، ضبع، ضباء وما أشبهها كذا. طيب ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل، من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة، مثل الهرة طاهرة في الحياة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. ثالثا كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني دم، كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاهر، هذا الحيوان الطاهر. رابعا الآدمي، لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. نعم. طيب إذن لو دبغ الإنسان جلد فأرة أو جلد هرة هل يطهر على المذهب؟ لا لا يطهر، لا يطهر، ما شيء يطهر على المذهب، لكن يباح استعماله في اليابس. وعلى القول الثاني يطهر فيباح استعماله في اليابسات والمائعات. واضح؟ يصح أن نجعل جلد الهرة السقاء صغير إذا ربغناه؟ لا، المثل واضح، ما على القول الثاني يصح لأنه طهر. فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة، جلد الحيوان الطاهر في الحياة. وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة، أن مناط الحكم على طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ولا يطهر على المذهب. وعلى القول الثاني يطهر. فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، أن تكون الميتة مما تحله الزكاة، يعني مما يؤكل. فأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر. وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فجلد الهر وما دونها في الخلقة لا يطهر. ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث دباغ جلود الميتة زكاتها، زكاتها، فعبر بالزكاة. ومعلوم أن الزكاة لا تطهر إلا ما يؤكل ويباح أكله. لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطع الوجين والحلقوم والمري، نعم، يحل؟ ما يسمى زكاة. فعلى هذا نقول جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يطهر بالدباغ. هذا دليل. الدليل هو دباغ جلود الميتة زكاتها. وفيه أيضا تعليل أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم. وهذه العلة بعد الموت باقية ولا منتفية؟ منتفية. وعلى هذا فيعود إلى أصله، إلى أصله وهو النجاة، فلا يطهر بالدباغ. وهذا القول هو الراجح. وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ. مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل، أن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدم. ثم قال ولبنها، لبنها إيش لبن؟ ما عندنا عظم الميتة. لبنها أي الميتة. إذا قيل أين مرجع الضمير؟ قلنا قوله ولا يطهر جلد ميتة، جلد ميتة. أما على النسخ التي بأيديكم فإنه المرجع الضمير قوله عظم الميتة، الميتة في قوله عظم الميتة، لكنه ليس كذلك عندي. لبن الميتة نجس، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغير بها ليش؟ هي لأنها ميتة، هي حرام، نجسة. لكن اللبن والشأن قالوا لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به، ومائع مثل ما لو سقطت فيه نجاسة، مائع لاقى نجسا فتنجس به. وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة، لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء، لكنهم يقولون إنه لما ماتت نجست، فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسة فينجس بذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر، أن لبن الميتة طاهر بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير، فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب، لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة، لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان العفونة، عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسا. ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة، لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة محكمة عظيمة، فإنه هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط والأخذ بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم، فالمهم أن الاحتياط البعد عنه. أيه نعم يجوز الشرب لأنه عنده طاهر لبن الميتة، وكل أجزائها نجسة، كل أجزائها نجسة، اليد، الرجل، العين، الرأس، كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والميتة يطلق على كل الحيوان، كل ظاهر وباطن. يقول مؤلف طيب هل يدخل في قوله كل أجزائها الجلد؟ لكن سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميتة، لأن قوله ولا يطهر جلد ميتة من لازمه أنه نجس، واضح؟ أيه لا بل هذا الجلد قد لا نقول من الأجزاء وقد نقول من الأجزاء، ولكن سبق الكلام عليه. قال غير شعر ونحوه، غير شعر الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش، هذه أربعة، الشعر والصوف والوبر والريش. الصوف للغنم الضأن، والوبر للإبل، والشعر للماعز والبقر وما أشبهها، والريش للطيور. طيب وقول المؤلف لبنها وكل أجزائها نجسة يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة، وش الميتة طاهرة؟ السمك، السمك يعني كل حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. هل يلزم من الحل الطهارة؟ نعم ما في شك يلزم من الحل الطهارة. وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ طيب هل يلزم من نجاسة التحريم؟ نعم. كل إذا ناخذ قواعد ثلاثة الآن، كل حلال فهو طاهر، نعم، كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجسا. تمام. طيب، يستثنى حيوان البحر كله، هذا ميتته طاهر. يستثنى أيضا ميتة الآدم فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقوله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغسيل. طيب، والثالث: كل ما ليس له دم، كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي ينسفح إذا ذبح أو قتل، مثل كالذباب والصراصير والجراد وغيرها، نعم، الوزغ. الوزغ يقول الإمام أحمد: له نفس سائلة. والعقرب؟ لا، ليس كذلك، العقرب ما له دم. ها؟ إيه، كيف له دم؟ لا، لكنه يؤثر على الأرض، ينزل الأرض. طيب، الفأرة لها نفس، لها دم يسير، إذن هي نجسة. طيب، إذن كل ما ليس له دم يسير عند ذبحه فإنه طاهر. ها؟ ليه؟ هي طاهرة في الحياة، لكن كلامها بعد الموت، هي نجسة بعد الموت. طيب، ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسير؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. فإن قوله فليغمسه يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت. ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته. نعم. لا، في هذا في خلاف، يأتي إن شاء الله في النجاسة. طيب، هذه الحيوان الطاهر في الحياة. المؤلف يقول: نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول: لبنها كل أجزائها نجسة، استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة، وهي ثلاثة أشياء، صارت ثلاثة أشياء. أولا كده، إذا يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر، والآدمي، وما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسير، هذه طاهرة. طيب، هو يلزم من طهارة الشيء حله؟ لا، لا يلزم، يلزم من حله الطهارة ولا يلزم من طهارته الحل. فبعر البعير ويوكل. طيب، إذا لازم من طهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر، يلزم منه الحل؟ لا. نعم. طيب، هذه إضافة إلى القواعد الثلاثة السابقة، تكون أربع قواعد. نعم، أنه لا يلزم من الحل، لازم من الطهارة الحل. طيب، يقول المؤلف: كل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا، لا أن يقلع قلعا. يجز يعني إما بمقص وإما بموس، ولا يقلع قلعا. لماذا؟ لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر واضحا جدا في الريش، ولا لا؟ في الريش. أما الشعر فهو ما هو ظاهر، لكنه في الحقيقة هو الواقع. يعني منغرض في الجلد وفيه شيء في مباشر النجاسة، يقول لابد أن جز جزا. وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه، ظاهر اللحم وما كان داخل الجلد نجس ولا ينفع فيه سباغ ولا غيره، والثالث الجلد وهو طبقة بينهما وفيه وحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا، بل حكمه بينهما. ذكر الفقهاء في هذا، ذكر الشارح رحمه الله أن جعل المصران والكرش وترا سباغ، كلام في اللغة العربية هذا. نعم، لا، جعل المصران والكرش وترا سباغ، هذه العبارة، جعل المصران والكرش وترا سباغ. أظن حسين يمكن يعرب لنا هذا، ترجم. المصران معروف ولا لا؟ والكرش معروف. جعله وترا يعني حبال، حبال وتر. سباغ يعني بمنزلة السباغ، وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. لكن صاحب الفروع رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولا سيما في الفقه، يقول يتوجه لا، يتوجه لا، المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء على المذهب أو بناء على قول الراجح عنده أنه ليس سباغا، وما قاله متوجه، لأن المستان والكرش من صلب الميتة ما يطهر بهذا، لا سيما أيضا أنه يقول يجعل وتر ما يدبر، يعني ما يدبر. فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروع أنه لا. وبهذه المناسبة صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده ويتوجه، وصاحب الغاية الذي الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع، غاية المنتهى الجمع بين الإقناع والمنتهى، إذا أراد أن يقول شيئا يفرعه من عنده يقول يتجه. ففرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروع، أفهمتم؟ يعني هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في الحواشي، ويتجه كذا فهو من عبارة من مرعي صاحب الغاية من المتأخرين، وإذا قيل يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع. لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم، يعني توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني على القواعد والأصول، أما اتجاهات الإمام الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك. نعم، يقول غير شاعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. ما أبين، ما إعراب ما، هي مبتدأ محلها الرفع، لكن ما نوعها؟ استفهامية، شرطية، موصولة. لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قوله فهو كميتته، وش محل أجل؟ ليش أجي؟ لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشرط. نعم، طيب، هذا خلاف الأصل. إذا معناه إن إذا جعلناها ما موصولة فإن شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها، مفهوم؟ لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ. أما من ناحية اللفظ فلوجود الفاء في الجواب، وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول. فنقول ما أبين هذه ما شرطية، وأبين بمعنى فصل، أبين بمعنى فصل. وقول من حي يعني من حيوان الحي، ولا حتى من الشجر الحي، أي من الحيوان. وقول فهو كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. فهمتم؟ ما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمه، لحرمته لا لنجاسته وخبثه. ما أبين من البقرة فهو نجس، نجس حرام لأن ميتتها نجسة حرام. ما أبين من السمك طاهر حلال. طيب ما أبين من الجرادة؟ يجوز تأخذ فخذ الجرادة تقصه ويحيه وتأكله؟ نه؟ اي نعم يجوز. والله المذهب يقول ان العظم طاهر، عظم الميت طاهر، ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يحله الدم، ما يحله الدم. وهو أي العظم ما له حركة إلا بغيره، العظم لا يتحرك إلا بغيره، فليس كبقية الجسم، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهه. ويقول إن المدار التطهير والتنجيس على الدم، ولذلك الذي ليس له نفس سائلة طاهر، يكون طاهرا. ولكن الذي يظهر أن الصواب مع المذهب في هذه المسألة، لأنه يفرق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة، بأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل، لكن هذا يكون نجسا تبعا لغيره. وإذا كان يتألم فليس كالظفر وليس كالشعر. ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه، هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم أو أنه فيه دم، لأن بعض العظام تحس بأن فيه دما، أحيانا يكون العظم أحمر، فهذه ينظر فيه ورجة فيها للطب. ولكننا إذا أخذنا بالعموم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهو أحوط وأولى. قال المؤلف ما أبين من حي فهو كميتته، شرحنا هذا. طيب ما أبين من حي فهو كميتته وناقشنا فيها. طيب الذي يقطع من الحي كميتته أي كميتة ذلك الحي، فإن قطع من آدمي سهولة فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهر طاهرة. وإن قطع من بعير فهو نجس، لأن ميتة البعير نجسة. وإن قطع من سمك فهو طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة. وإن قطع من جراد فهو طاهر، لأن ميتته طاهرة. كذا؟ طيب استثنى العلماء من ذلك مسألتين، المسألة الأولى الطريدة، والمسألة الثانية المسك وفأرة المسك، المسك وفأرته، مسك وفأرة مسك. الشارع يقولون إن المسك بعض دم الغزال، إن فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك، وأن هذه تركض حتى تفحم ثم ينزل من عند صرتها دم، فإذا نزل هذا الدم يصرونه، يربطونه رباطا قويا شديدا حتى ينقطع اتصاله بالدم، ثم في النهاية يسقط هذا، يسقط هذا، هذا الذي شدوا عليه. تصورتموه زين؟ ها؟ أو ما تصورتموه؟ بس الأخوان أظنهم ما تصوروا. فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يقولون أنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا منه المسك فإنهم يركضونه، يقولونه يركض يتبونه، فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل، يربطونه ربطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم. إذا أخذ مدة طبعا يطيح يسقط، يعني هيبة ويسقط. إذا سقط وجد هذا مسكا، هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكا من أطيب الرائحة، مسكا من أطيب المسك رائحة إنها من داخل الجلد. هذا الوعاء يسمى فأرة، فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه. هذا انفصل من حي ولا لا؟ انفصل من حي، ويكون طاهرا لإجماع العلماء على طهارته، أو قول أكثر العلماء. ولهذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا هذا المسك فقط، مع أنه منفصل من غزال، والغزال ميتته نجسة، لكن هذا مستثنى. الثانية، المثال الثاني ما يستثنى من هذا العموم، الطريدة. الطريدة بمعنى المطرودة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه، نعم، ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم ضربة رجل واحد، فهذا يقص يده، وهذا يقص رجله، وهذا يقص رأسه، وهذا يقص بطنه حتى يموت. هذه تسمى الطريدة بمعنى مطرودة، وليس فيها دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها. أجب لكم صيد، الصيد إذا رميته في أي مكان ومات حلال. هذه ما هي نفس الشيء إلا أن هذه قطعت قبل أن تموت. قال الإمام أحمد: فإن بقيت، يعني قطعنا رجلها ولكن هربت ما أدركناها، فإن رجلها حينئذ تكون حراما ونجسة، لأننا ما أدركناها ولم تكن الآن صيدا فتكون حراما، تكون حراما. طيب، إذن القاعدة ما أغنى من حنيفة وميتته، وش تستثنى منها؟ مسألتان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس. هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي، فهو في اللغة من النجو وهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو إزالة خارج من سبيل، إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه على القول بأنه لا يطهر، لأن الاستنجاء لا يطهر، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. فهمتم؟ إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحو. والصواب أن نقول إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، لأن الصحيح أن الاستجمار يطهر تطهيرا كاملا كالماء تماما. نعم. طيب اعلم أن الله عز وجل أسقى علينا نعمه ظاهرة وباطنة من الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. الأكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقة ولاحقة، أما السابقة فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فبين الله تعالى منته علينا بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض. نعم. الطعام الذي نأكله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. فهذه نعمة عظيمة من الله، هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل، ويسر لنا بالأسباب التي يسر لنا أن نجنيه وأن نحصده، ثم بالطحن وبالطبخ إلى غير ذلك من النعم الكثيرة. قال بعض العلماء إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه 360 نعمة. هذا اللي يدرك، كيف هذا الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نعم عند تناولك، إذا قدم بين يديك نعم عند تناولك. كيف؟ عندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته؟ ما تتصور. وعندما تطعمه في فمك تجد لذة، وعندما ينزل تجد لذة، وعندما يمشي في الأمعاء ما تجد تعبا. الآن لو يقف هنا على يدك بعوضة أحسست بيديها، قول تحس بها وتقشعر منه، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس بها. نعم، نعم من الله عز وجل، لأن داخل الجوف ما في إحساس، يمر به بدون إحساس. ثم إن الله تعالى خلق غددا تفرز أشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل. ثم إن الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها السفن، وقنوات يذهب معها الماء. ثم هناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم، وأين توصله؟ توصله إلى القلب، ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم حتى يخرج من الجانب الآخر من القلب نقيا، ثم يدور في البدن، ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه، ثم يعيده نقيا، وهكذا دواليك. كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، ما نحس به، وإلا فكل القلب يقول هكذا نبضات، كل نبضة تأخذ شيئا، والنبضة الأخرى تخرج شيئا من هذا الدم، ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته. ثم مع هذا أيضا من قدرة الله العظيمة البالغة أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، كل عضو له مجال خاصة، بمعنى أن يدك اليمنى ليست مجال الدم فيها كيدك اليسرى، تختلف. وكذلك بالنسبة للرجل تختلف. كل هذا من أجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة أيضا، فإنه لولا أن هناك حكمة تقتضي أن يكون لهذا اليد مجال معينة وهذه اليد مجال معينة ما خلق الله هكذا. المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام فاتقة على وصوله إلينا ولاحقة. ثم هناك يا إخواني نعما دينية تقترن بهذا الطعام، تسمي عند الأكل وتحمد إذا فرغ. وش الجزاء؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعمة هذه رضا الله، هو غاية كل إنسان من يحصل رضا الله عز وجل. ومع ذلك نتمتع بنعمه فإذا حمدناه رضي عنه، وهو الذي تفضل بها أولا. هذه النعمة أكبر من نعمة البدن. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب، فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين، لكنه شرع لنا ذلك لأجل أن يوصلنا إلى رضاه. أسأل الله أن يحقق ذلك لي ولكم. نعم، لأجل نصل إلى رضاه. وهذه نعمة عظيمة يا أخوان، نعمة ما يدركها إلا الإنسان إلا عند التأمل. نعم. ثم أيضا عند تفريغ هذا الذي أكلنا أو شربنا فيه نعم جسمية وحسية وشرعية دينية. النعم الجسمية لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في بطنك ولم يخرج، وش المآل؟ الموت المحقق. لكنه يخرج. لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها، لو أنها انسدت ماذا يكون؟ يكون الموت، ينتفخ البطن ثم يتمزق. وكذلك البول. إذن فلله علينا نعمة في خروجه وفي يسره، ثم نعمة كبرى والحمد لله الله نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة في حبسه إذا أردت وفي فتحه إذا أردت. من يستطيع يفتح المثانة حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك؟ ومتى ما شئت قد تذهب وتبول وليس في المثانة إلا ربعها، يعني ما هي مثلا إجبارية، وقد تحدثها وهي ممنوعة ولكنك تستطيع أن تتحمل. هذه من نعمة الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلف صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف قدر هذه النعمة. وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فهذه نعمة عظيمة. ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعمة. عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الفعل عمل مشروع يقربك إلى الله. تأمل كيف نعم الله عليك، تابعة شاملة واسعة دينية ودنيوية. وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقا لا شبهة فيه إطلاقا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكر هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بين حال الإنسان وحال الرب عز وجل. حال الرب عند هذه النعم العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر في هذه النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. أما حال العبد فهي الظلم والكفر، ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من رب العظيم والرحمة. نعم. نرجع الآن إلى كلام المؤلف، وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبغي لنا أن نضعها على بالنا دائما حتى نعرف قدر النعم الكبيرة. يقول المؤلف: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال المؤلف يستحب، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل الاستحباب مرادف للمسنون، أو هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. فهمين هذا؟ مفهوم؟ يعني هل إذا قلت يستحب مرادف لقول يسن، أو لا أقول يسن إلا فيما ثبت بدليل، وأما ما ثبت بتعليل فأقول فيه يستحب؟ في خلاف بين الأصوليين. فقال بعضهم: إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقول فيه يسن، يعني إذا قلت يسن معناه أثبته سنة وليس عندك دليل. أما الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر واجتهاد فقل إنه يستحب. يستحب لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثرهم يقولون إنه لا فرق بين يستحب وبين يسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن ويعبر بعضهم بيستحب. القول الأول لا شك أنه أقرب إلى الضبط، بأنك لا تعبر عن شيء إن لم يثبت بدليل لا تعبر عنه بيسن، لكن إن نستحب له ذلك نرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك. أما ملك المؤلف هنا قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فهذا سنة سنة، أما قول بسم الله فهذا قد رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فتر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيس أن يقولوا بسم الله. فتر بين الجن والعورات. وأما أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فائدة البسملة عرفناها ما هي؟ سفر عورة عن الجن. فائدة هذه الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث. خبث السكون والخبائث، الخبث الشر والخبائث النفوس الشريرة، يعني نفوس ذوات الشر، وهو أعم من الخبث بالضم والخبائث، لأن رواية الخبث، الخبث جمع خبيث والمراد به إدخان الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد به إناث الشياطين، هذا على رواية الضم. أما على رواية التسكين فالخبث إيش؟ الشر، والخبائث النفوس الشريرة. أيهما أعم؟ الثاني أعم، الخبث والخبائث. ولهذا هو أكثر روايات الشيوخ، قال الخطابي إنه أكثر روايات الشيوخ الخبث والخبائث. الحكمة من الاستعادة من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء. الشياطين وين تنزل؟ أحب مكان إليها المكان الخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلهذا لما كانت مأوى الشياطين صار من المناسب أن الإنسان إذا أراد الدخول أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ولا الخبائث وهي تلك النفوس الشريرة. نعم هنا الاستفاد حكم شرعي على القول بأنه لا فرق بينه وبين السنة. تعليل بالقياس، تعليل أو التعليل هو حكم بالقياس، والقياس من الأدلة الشرعية لكنه ليس كثابت بنص، إذ أن النص لا مجال للمناقشة فيه لكن الاجتهاد في مناقشة. لا العبادات العبادات المشروعة يعني لبشرة عبادة من أصلها ما يمكن، لكن قد أقيس عبادة على عبادة وأرى أنه لا فرق بينها وبين هذا. يقول نعم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء. هل عندي هنا قبل ولا بعد؟ قبل، لكن عندما تريد أن تدخل. طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحاجة في الخلاء، ما فيه مكان معد، فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس. قد يكون في البر، إذا أراد أن يجلس يقول هالكلام. طيب والخلاء أصلها المكان الخالي، المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة لأن هذا المكان لا يكون جامعا بين اثنين، ما يجري للواحد. نعم. وقول المؤلف أن يقول بلسانه ولا بقلبه؟ بلسانه، فالإشارة لا تكفي، اللهم إلا من أخرس، فيمكن أن تكفي الإشارة مع نية القلب. وقول أعوذ بالله ما معنى أعوذ؟ أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والشيطان تقدم من الخبث والخبائث. قال وعند الخروج منه، يعني يسن أن يقول عند الخروج منه. والعندية هنا قبلية ولا بعدية؟ بعدية. عند الخروج منه غفرانك، غفرانك، غفران هذه مصدر، غفر يغفر، غفرا وغفران، شكر يشكر شكرا وشكران. نعم. إذن غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف، تقديره أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. والمغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وفي المغفر ستر ووقاية، وليس سترا فقط بل ستر ووقاية، فيكون معنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبته. وقوله غفرانك مناسبة ذكره هنا، قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، فكما أنه الآن سلم من آثار هذا الأذى، فيسأل الله أن يسلم من آثار الذنوب. وهذا معنى مناسب، هذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، في مكان الخلاء انحبس عن الذكر، فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله، لم يذكر الله فيه. وفي هذا نظر، هذا الأخير فيه نظر. لأنه إن من حبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للإثم، بل عرض نفسه للمثوبة. ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض؟ أبدا، ما حد قال ولا جاء في السنة. فتبين بهذا أن القول الصحيح أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلا مما يؤذيه حسا أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعا أو معنى. نعم. لا، النعمة تحتاج إلى الشكر، وإلا لقلنا كل نعمة ينعم الله بها عليك استغفر الله. أنا نقول هذا، نقول اشكر الله. بقي أن نقول هذا الحديث صحيح غفرانه، وأما الحمد لله الذي أذهب عنا دواء ثاني ففيه ضعف. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا الحمد لله عز وجل على هذه النعم، أن الله أذهب عنه الأذى المؤذي وعافاه منين؟ عافاه من آثاره لو بقي. فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله تعالى على النعمة. يقول وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، يعني يسمى أن يقدم الإنسان رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى إذا خرج. هذا نقول فيه يستحب ولا يسمى على القول بالفرق بينهم. في حديث في دليل؟ لا، هو ما هو الدليل؟ لا، إن قلنا يجب الصيام قلنا قدم اليمنى، لكن نعم لا، في هذه قياسية، هذه مسألة قياسية. يقولون إن اليمنى تقدم للمسجد كما جاء في السنة، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد. كذلك في النعل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح، بل في الصحيحين، أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى أولا عند اللبس وباليسرى عند الخلف، فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى. فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باللبس بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية التكريم. قالوا فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عسره كما دلت عليه السنة نفس النعل، قالوا فإنه ينبغي أن تقدم عند الدخول الخلع اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء. الله خفف عنه ما يجده من ألم الأذى، فناسب أنه يسأل الله تعالى أن يخفف عنه الذنب. نعم. مبتدأ اليوم واعتماده على لا واعتماده على رجل اليسرى، يعني يسن عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجل اليسرى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعتمدوا على رجل اليسرى وينصب اليمنى. هذا ما استدل به الأصحاب، ولكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا بعلة، قللوا بعلة، قالوا إنه أسهل لخروج الخارج، أنه يعتمد رحمك الله أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وعلّلوا وله علة ثانية، وهو أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء حاجة اليسرى دون اليمنى، يكون هذا من باب إكرام اليمين، من باب إكرام اليمين. فأما الحديث فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، الفقهاء قالوا إنه أسهل، فإن ثبت هذا طبا فهو يقوم من باب مراعاة الصحة. وأما كونه من باب إكرام اليمين ببعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة، فيه نوع من المشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمدت على اليسرى، لا سيما إذا كان الرجل كثير اللحم، نعم، أو ضعيف الجسم، أو كبير السن، يعني يتعب في اعتمادها اليسرى ويتعب أيضا في نصب اليمنى. ولهذا لو قال قائلا ما دامت المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الزين كتيهما هو الأولى وهو الأيسر. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب، إذا كان الأخ شار عنده علم في هذا يعني ما في نعم طيب اعتماد على اليسرى وبعده في فضاء، بعده الضمير يعود على من؟ على قاضي الحاجة. في فضاء أي في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو أكمات أو جبال، يبعد في الفضاء إلى أي مدى؟ حتى يستتر. في حديث المغيرة بن شعبة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحين قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. هذا هو الدليل. وأيضا فإن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر، والمراد بقوله بعد الضراء حتى لا يرى جسمه. وأما قول المؤلف واستتاره، فاستتاره هذه معطوفة على يستحب، والمراد استتار بدنه كله. وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، يجب أن يستتر بالنسبة لعورته، وأما بالنسبة لجميع جسده فهو أولى وأفضل لما تقدم من حديث المغيرة. نعم نعم لا على نائب الفاعل في يستحب قول نعم اين يشمل البول والغائط لا البول ثبت انه قضى حاجته على الزباله حيث ليسه ويرى وهو الى جنب عقبيه، لكن لعل هذا لحاجه. نعم يقول واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا، ارتياد بمعنى طلب، لبوله يعني دون غائطه مكانا رخوا، يقال رخوا ورخوا ورخوا، فهو مثلة الرخ. والرخو معناه المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول إذا نزل عليه، هذا الرخ. لماذا يستحب؟ لأنه أسلم من الرشاش، ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس، وكثير من الناس مبتلى بالوسواس في هذه الحال، يقول أحسن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمره، فكلما أسار لمكانه في مكان بولي الرخو فهو أحسن وأفضل. فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخ فماذا يصنع؟ قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل رشاش. نعم، وهذا صحيح، كل هذا إبعادا عن الوسواس والشكوك التي يوقعها الشيطان في نفس الإنسان. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، مسحه من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني يستحب أيضا أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات. لماذا؟ قال لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول، لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه. نعم، بأن يمسح عليه من عند حلقة الدبر إلى رأسه. نعم، وهذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدا، لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يضر في مجاري البول، وربما إذا لا سيما إذا أضيف إليه النتر ربما يحدث الإدرار. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الذكر كالضر، إن حلبته در وإن تركته قر، وعلى هذا فلا يسمى المسح، إنما إذا انتهى البول تغسل رأس الذكر وينتهى الموضوع. ونثره ثلاثا، نثره ثلاثا وش معنى النثر؟ يعني أن الإنسان يعني يحرك ذكره من الداخل، مو بيده، يحرك ذكره من الداخل فينثره، لأجل إذا كان فيه شيء من البول فإنه لا. هذا التعليم. وفي حديث لكنه ضعيف لا يصح، إذا بلى أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا، ولكنه لا يصح. والتعليل هو ما ذكرت لكم من أجل أن يخرج ما تبقى من البول، ولكن هذا أيضا يقول شيخ الإسلام إن النثر بدعة وليس بسنة، ولا ينبغي الإنسان أن ينثر ذكره. وهذان الأمران هذان ذكرهما الأصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض الناس أيضا، بعض أهل العلم كان ينبغي إذا انتهى من البول أن يتنحنح. نعم، إذا كان في شيء يخرج. نعم، وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات لأجل يطلع الباب، وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة درجة ويجي من أعلاها بسرعة. نعم، لأجل كل هذا الأجل يخرج. وبعضهم لكن عاد مهم من أقوال العلماء قال ينبغي أنه يجعله حبل يتعلق فيه. نعم، ثم ينهز روحه كذا بالحبل. كل هذه من الوساوس التي لا أصل لها، والحمد لله الدين يصر، الدين يصر. صحيح أن بعض الناس قد يبتلى بأن يكون إذا لم يمشي خطوات ويتحرك بل يتوضأ على طول خرج منه شيء بعد الوضوء، فهذا الرجل له حالة خاصة أو له حال خاص. ممكن أن نقول إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فإذا كان من العادة أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي فلا حرج أن تمشي، لكن ما نجعل هذا أمرا عاما لكل أحد، بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلى بهذه الحال، ولكن بشرط أيضا أن يكون عنده علم اليقين بأنه يخرج شيء، أما مجرد الوهم فإنه لا عبرة به.